صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فلا زال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، تأليف الشيخ العلامة محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى ورحمة الله. قال: باب قول الله تعالى: فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما. قال ابن حزم: اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله كعبد عمرو وعبد الكعبة وما أشبه ذلك، حاشا عبد المطلب. وعن ابن عباس في الآية قال: لما تغشاها آدم حملت فأتاهما إبليس فقال: إني صاحبكما الذي أخرجكما من الجنة، لتطيعانني أو لأجعلن له قرني إيل فيخرج من بطنك فيشقه ولا فعلن، يخوفهما سميه عبد الحارث فأبي أن يطيعاه فخرج ميتا. ثم حملت فأتاهما فذكر لهما فأدركهما حب الولد فسميه عبد الحارث، فذلك قوله جعل له شركاء فيما آتاهما. رواه ابن أبي حاتم ولو بسند صحيح عن قتادة قال: شركاء في طاعته ولم يكن في عبادته. ولو بسند صحيح عن مجاهد في قوله: لئن أتيتنا صالحا قال: أشفق ألا يكون إنسانا، وذكر معناه عن الحسن وسعيد وغيرهما. سبب هذا الباب أصلا، سبب هذا الباب أيضا له يعني تعلق بنوع شرك أراد الشيخ محمد أن ينبه عليه، ألا وهو شرك الطاعة وليس شرك العبادة. فقد تحملك طاعة مخلوق في وقوع مخالفة، فهذا يكون فيه شرك الطاعة. والشاهد من هذا الباب كله سبب هذه الآية، وهي ما ذكر هنا في هذا الأثر عن آدم وعن حواء، وأنهما سميا الولد عبد الحارث رغبة في بقاء حياته. وأن الشيخ محمد رحمه الله تعالى هنا بيّن أن هذا شرك في الطاعة، وأن هذا ليس شركا أكبر ولا مخرجا يعني من الملة، ولم يكن في العباد بأثر قتادة رضي الله عنه. فأراد الشيخ محمد من هذا كله أن يصل إلى مسائل تحريم كل اسم معبد لغير الله، وأن هذا الشرك مجرد تسمية لم تقصد حقيقتها، وذكر السلف الفرق بين الشرك في الطاعة والشرك في العباد. وكل الذي بناه أو ذكره الشيخ محمد هنا، أما من جهة الحكم فنعم، وهو أنه قد يقع شرك في الطاعة ولا يكون في العبادة، وإنما في الطاعة في أن تفعل معصية لا في أنك تعبد من أطاعك، ولا أيضا تصرف شيء من العبادة إلى غير الله سبحانه وتعالى، وإنما هو أمر بمعصية مخالفة فيها شرك فتطيع الآمر في ذلك، فتطيع الآمر في ذلك. فأما من جهة البيان فنعم، وأن هذا من أنواع الشرك والشرك في الطاعة. وأما من جهة الأدلة هنا وبيان ذلك على الآية، وأن سبب الآية هو ما حصل فعلا لآدم وحواء في هذا، وأنهما أطاع إبليس في ذلك وسماه عبد الحارث وغير هذا، فهذا قد اختلف أهل العلم في ثبوت هذه القصة وعدمها والقول بها أو القول ببطلانها. والذي يترجح لنا اختصارا في هذا البحث أن هذه القصة إنما هي في ذرية آدم، وإنما أشير إلى التثنية أي فيما يكون من ذريتهما لا فيهما، لا فيهما. والمراد بالنفس الجنس، والمراد بالنفس الجنس. وهنا كلام طيب للشيخ محمد بن عثيمين، أوضح فيه أن القصة لا تصح الوجوه من جهة المعنى، لا تصح الوجوه. قال: و وهذه الخصائص الباطلة من وجوه يحسن أن نقرأها. قال الوجه الأول أنه ليس في ذلك خبر صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من الأخبار التي لا تتلقى إلا بالوحي. وقال ابن حزم عن هذه القصة أنها رواية خرافة مكذوبة موضوعة. مثل هذا لابد أن يثبت به سند صحيح، ولم يرد بهذا، ولو كان هذا قد وقع فعلا لا نقل بسند صحيح. الأمر الثاني أنه لو كانت هذه القصة في آدم وحواء لكان حالهما إما أن يتوب من الشرك أو يموت عليه. انتبهوا يعني أوجه الأوجه اللي ذكر الشيخ أوجه قوية جدا تبين فعلا هذه القصة باطلة. قال لا شك أن هذا نوع شرك اللي هو شرك الطاعة. طيب نحن بين أمرين، إما أن يكون آدم وحواء قد تاب من هذا الشرك أو قد مات عليه. فإن قلنا مات عليه كان ذلك أعظم من قول بعض الزنادقة إذا ما ذكرنا آدم وفعاله وتزويجه بنتيه بابنيه بالخنة علمنا بأن الخلق من نسل فاجر وأن جميع الناس في عنصر الزنا، من عنصر الزنا أعوذ بالله. لأن كيف يموت آدم على الشرك؟ ده أقبح. إذا كان ده عايز يوصل إلى أن الزنا ده أصلا من تأسيس آدم فما بالك بالشرك. فمن جوز موت أحد من بيع الشرك فقد أعظم الفرية. طيب هنقول اللائق أنهما تابا. طيب إذا كان تاب من الشرك فلا يليق بحكمة الله وعدله ورحمته أن يذكر خطأهما ولا يذكر توبتهما، فيمتنع غاية الامتناع أن يذكر الله الخطيئة من آدم وحواء وقد تاب ولم يذكر توبتهما. والله تعالى إذا ذكر خطيئة بعد أنبيائه ورسله ذكر توبتهم، كما في قصة آدم نفسه حين أكل من الشجر. مش دي معصية؟ مش شرك، ده معصية كمان. لكن لما تاب مدحه الله عز وجل بذلك، قال ربنا، فتلقى آدم ربي كلمات فتاب علينا والتوب الرحيم، اللي هي ايه؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فكيف يذكر الله تبارك وتعالى التوبه من المعصيه وهي معصيه ولا يذكر التوبه من الايه؟ من الشرك. رحمه الله تقتضي ذكر التوبه. اذا كان هذا في افراد عباده فكيف بالانبياء؟ قصه كعب وصاحبيه، اذنبوا بالتخلف. لكن لما تابوا ما الذي حصل؟ ذكر الله تبارك وتعالى توبتهم وأثنى عليه. حتى من لطيف ما ذكر المفسرون بل ما جاء في الرواية من ذكر كعب أن الله تبارك وتعالى قال وعلى الثلاثة الذين خلفوا، ولم يقلوا على الثلاثة الذين تخلفوا، لأن تخلفوا ذكر المعصية. يبقى هيبقى التذكير للأمة بأن دول تخلفوا، إنما خلفوا أي المعنى أنهم خلفوا فلم يخرجوا مع هؤلاء، أو خلفوا فترك أمرهم حتى ينزل الله وحيا. أما أنتم فحتى يأذن الله فيكم، إنما النبي قبل أعذار من المنافقين. يبقى خلفوا بهذا. فشوف من لطيف الكلام يعني أن الله عز وجل ما ذكر حتى في معرض التوبة المعصية، حتى المعصية نسية. وعلى ثلاثة الذين إيه؟ خلفوا ولم يقل تخلفوا. فإذا كان هذا في عباد الله صالحين كيف بالأنبياء والمرسلين؟ نعم هذا وجه طيب. الوجه الثالث أن الأنبياء معصومون من الشرك باتفاق العلماء، معصومون من الشرك باتفاق العلماء. الوجه الرابع أنه ثبت في حديث الشفاعة أن الناس يأتون إلى آدم يطلبون منه الشفاعة فيعتذر بأكله من الشجرة وهو معصية، ولو وقع منه الشرك لكان اعتذاره به أقوى وأولى وأحرى. إنه اعتذر عن الشفاعة، هو عنده ذنبان، ذنب الأكل من الشجرة وذنب إيه؟ الشرك. طب يجي يعتذر بالأكبر ولا الأصغر؟ اعتذر بالأكبر لكنه لم يعتذر. الوجه الخامس أن في هذه القصة أن الشيطان جاء إليهما وقال أنا صاحبكما الذي أخرجتكما من الجنة. أهو افتكروني أنا اللي طلعتكم، ها انا اللي ايه كذا، يعني مش ناسيين، مش مفكرين ان هو مثلا كذا زي موسى عليه السلام لما ظن ان ملك الموت واحد عاجل ففقع عينه ما يعرفش. لكن ده الشيطان بيقول لهم ايه؟ انا صاحبكما الذي اخرجتكم وانا وراكم لغايه ما دخلكم في الشرك. وهذا لا يقوله من يريد الاغواء، وانما ياتي بشيء يقرب قبوله ايه؟ قبول قوله. فاذا قال انا صاحبكما الذي اخرجتكم من الجنه فسيعلمان علم اليقين انه عدو لهما. انما لما جاء في الشجره قاسمهما اني لكما لمن الناصحين، يا آدم يا حواء هل أدلكم على شجرة إيه؟ الخلد وملك. يبقى في تزيين. إنما الشيطان مش غبي إن يقولوا أنا صاحبك مش عارف إيه، لا طبعا. طيب الوجه السادس، ثم ما يليق بآدم وحواء لما يذكر إبليس أنه كذا وكذا أنهما يطيعان ولو كان في ذلك مكان، ثم ما الذي سيضطر آدم وحواء إلى الشرك ومن أجل ماذا؟ إذا كان الواحد من أدنى العباد اللي عنده شيء من خوف الله عز وجل بيكون عقيما 10 سنين 15 سنة والناس تحير عليه، طب روح للشيخ فلان شوف أطرك، ده الشيخ فلان راح لو مش عارف فلان ما كانش بينجب جاب ثلاثة زوجته جابت ثلاثة في بطن واحدة، روح يقول لا لا أعوذ بالله. فإذا كان هذا يأباه أدنى العباد فكيف بآدم؟ آدم عليه السلام، آدم بنقول عزم ولا مش بنقول عزم؟ مش منعزل. طيب قال تعالى الوجه السادس، أنا في قولي في هذه القصة لأجعلن له قرني إيل، إما أن نصدق أن ذلك ممكن في حقه فهذا شيء يكون في الربوبية لأنه لا يقدر على ذلك إلا الله، أو لا يصدق يا فعلا ده هو قادر على إن هو يجعل ذلك أو غير قادر، إن ظنوا أنه قادر أن يجعل في بطنه قرني إيل يعني زي عجل أو وعل أو كذا فهذا شرك في الربوبية، لأنه إذن فيه نسبة الخلق إلى هؤلاء لأنه يقدر عليك إلا الله، أو لا يصدق، وإذا كان لا يصدق فلا يمكن أن يقبل قولهما وما يعلمان أن ذلك غير ممكن في حقه، يبقى إذن أنت بتهددنا بما لا تقدر عليه فكيف يطيعان فيما لا يقدر عليه. طيب الوجه السابع، حتى لو قلنا بالسحر فإن السحر لا يقلب الحقائق، يعني السحر مش هيخلي دي مثلا لمبة نور، لا يمكن، قلب الأعيان لا يستطيع صعب، إنما التخييل أنت تبص لمبة نور، لمبة نور لكن هي مش لمبة نور، واحد يقول لك كل ما امشي الاقي قط معايا او كذا او انام الاقي واحد نايم جنبي، واحد والله نايم جنبي بالظبط مثلا، هذا قد يكون. ان يقلب الشنطه قطا مستحيل، واعظم سحر كان سحر مين؟ سحرة فرعون، ومع ذلك قال سبحانه وتعالى يخيل لي مثلهم انها ايه تسعى. الوجه السابع أن الله قال فتعالى الله عما يشركون بضمير الجمع، ولو كان على محاولة قال عما يشركان، يبقى الأقرب اللي احنا نقول رغم إن الآية في التثنية فلما أتوهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما إيه عما يشركون، أن المراد بذلك إنما هو الذرية، إنما هو طيب. وأيضا من الشواهد التي ذكرها الشيخ محمد هنا أو التي أراد أن يصل إليها التعبيد لغير الله سبحانه وتعالى، فلا يجوز التعبيد لغير الله عز وجل، قال تحريم كل اسم معبد لغير الله، عبد الرسول عبد النبي عبد الحسين. وأما قول ابن حزم رحمه الله تعالى في تحريم ذلك حاشا عبد المطلب فإنه لم يتابع عليه، فإن عبد المطلب لا تستثنى. وأما استدلاله بأن النبي قال أن النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب فقد أجاب العلماء عن ذلك بإيه؟ بأن ذلك إنما خرج مخرج الإخبار للإيه؟ للإنشاء. نعم فالنبي يخبر عن نفسه أنا ابن عبد المطلب والإخبار واسع ولا بأس، لو واحد اسمه محمد ابراهيم عبد الرسول وقال كده ما فيش بأس، لا بأس من باب الإخبار لا بأس، أما من باب الإنشاء أن نسمي ابني عبد الرسول أو عبد المطلب هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. باب قول الله تعالى ولله الأسماء الحسنى في العبية وذروا الذين يلحدون في أسمائه الآية، وذكر ابن أبي حاتم عن ابن عباس يلحدون في أسمائه أي يشركون، وعنه سموا اللات من الإله والعزى من العزيز وعن الأعمش يدخلون فيها ما ليس منها. هذا الباب أيضا في بيان ما يجب تجاه أسماء الله سبحانه وتعالى، وهذا يتعلق أو علاقات بكتاب التوحيد أنه متعلق بنوع من أنواع التوحيد وتوحيد الأسماء والصفات. وتوحيد الأسماء والصفات معناه أن تثبت لله سبحانه وتعالى لنفس له من الأسماء ما أثبت لنفسه ومن الصفات وما أثبت له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات، ولا تتجاوز النص في ذلك. فالله عز وجل أعلم بنفسه، وهو سبحانه وتعالى الذي سمى نفسه بأسماء حسنى ووصف نفسه بصفات عليا، ولا يجوز لنا أن نتعدى النص في ذلك. الإلحاد في هذه الأسماء والصفات أنواع، ضر الذين يلحدون في أسماء. الإلحاد في أسماء الله وصفاته أنواع، وأصل الإلحاد الميل بها عن ما يجب تجاهها، ومنه سمي اللحد لحدا لأنه انحراف في جدار القبر مما يلي القبلة. هذا الإلحاد إذا أردت أن تعرف أنواعه فانظر جميع الذين أخطأوا في هذا الباب على مر العصور. فعندك من الإلحاد إلحاد المشركين، وهو تسمية آلهتهم بأسماء الله عز وجل، أو اشتقاق أسماء آلهتهم من أسماء الله عز وجل كما ذكر ابن عباس، فقال العزة من العزيز واللات من الله ومنات من المنان وهكذا، هذا إلحاد. ضع في ذلك أيضا إلحاد النصارى الذين سموا عيسى بأنه ابن الله أو هو الله، فهذا أيضا لا يجوز. سمي أسقط على ذلك أيضا إلحاد الفلاسفة والمتكلمين الذين سموه علة فاعل، هذا في غير هذه الأمة. أما الإلحاد في الأمة فهو طريق المعطلة والممثلة. أما المعطلة فأنواع، فإلحاد الجهمية الذين نفوا الأسماء والصفات، وإلحاد المعتزلة الذين نفوا الصفات وجعلوا الأسماء علاما مجردة خالية من الصفات والمعاني، وإلحاد الأشاعرة الذين أنكروا بعض الصفات وحرفوا بعضها، يبقى هذا إلحاد. كل هذا من أنواع الإلحاد. وإلحاد الممثلة الذين جعلوا صفات كصفات المخلوقين، فكل الحراف في هذا الباب ضعه تحت يلحدون في أسماء. يبقى عندنا إلحاد المشركين، وإلحاد النصارى، إلحاد فلاسفة، إلحاد المعطلة بفرقهم الجهمية المعتزلة الأشعر، إلحاد الممثلة. إذن من الذي نجا في هذا الباب؟ أهل السنة والجماعة الذين أثبتوا بلا تمثيل ونفوا بلا تعطيل، نفوا بلا تعطيل، أخذوا قول الله عز وجل برمته ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وهو السميع البصير. فهذه كلها أنواع من الإلحاد في أسماء الله تبارك وتعالى. في مسائل الأولى إثبات الأسماء، إثبات الأسماء خلافا لمين؟ المعطلة الذين قالوا، الجهمية الذين قالوا لا 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 ليس له اسم ولا صفة. ألا أمال إيه يا جماعة، أنتم تقرأوا القرآن مش فيه العليم الحكيم الخبير؟ الله قال أمال دي قالك دي أسماء مخلوقة الله خلقها سبحانه وتعالى. فهو المسمى بالرحمن وهو المسمى بكذا، خلق اسما اللي هو الرحمن، خلق اسما اللي هو الرحيم، حتى أنه يدعون الله كده، يا من اسمه الرحمن، يا من اسمه الله، يا من اسمه كذا. فأسماء الله غير الله، لأنه ليس له اسم ولا صفة. لأنه لو سميناه وصفناه خلاص حلت فيه الحوادث. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. أو المعتزلة أثبتوا الأسماء لكن بلا معان، ما لها صفات، سميع بلا سمع، عليم بلا علم، ونقول لهم أنتم أجساد بلا عقول. وهل يثنى على الله بأسمائه إلا لما تحويه من معاني الكمال والجلال؟ أسماءنا أنت اسمك محمود وأنت مذموم، اسمك صالح وأنت طالح، اسمك سهل وأنت صعب، لكن أسماء الله دل على معاني الكمال والجلال، فكل اسم تضمن صفة. نعم. الثانية كونها حسنى، وهذه البالغة الغاية في الحسن. الثالثة الأمر بدعائه بها فيدعى بأسماء، وهذا من أجل أنواع الدعاء، إنك تقدم بين يدي الله عز وجل وبين يدي حاجتك الاسم المناسب. وأيوب إذ نادى ربه أن مسني الضر وأنت العزيز الجبار، لا وأنت أرحم الراحمين. وزكريا إذ نادى ربه ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. يبقى تقدم إيه بين هذا اللي سألك الاسم المناسب، الاسم المناسب. طيب فالأمر بدعائه بها هو سبيل المؤمنين، فدعاء الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفات العليا هو سبيل المتقين وهو سبيل المؤمنين. اللهم إني عبدك وابن عبدك، ناصيت بيدك، ماض في حكمك، عبد في قضاءك، أسألك بكل اسم لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو أنفعت من خلقك أو استأصلت في علم الغيب عندك. هذا نوع رفيع كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل ربه سبحانه وتعالى إيه بها. طيب هل ندعو الصفة؟ من الفوارق بين الاسم والصفة أن الاسم يدعى، يا رحمن يا رحيم يا عزيز يا جبار، أما الصفة فلا تدعى، إنما يدعى بها يعني تتوسل بها، إنما الصفة لا تدعى. ما أقولش يا عزة الله يا رحمة الله اعطيني كذا يا قدرة الله، لا، إنما أقول يا رحيم يا قدير يا عليم، فالاسم يدعى لكن الصفة لا تدعى، إنما الصفة يدعى بها وتوسل بها. أعوذ بعزة الله وقدرته، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، وهكذا. الرابعة ترك من عارض من الجاهلين الملحدين، من عارض من الملحدين الجاهلين يتركون، لأن الله قال إيه وذروا الذين يلحدون في أسمائه، لا تمشون على منهجهم ولا تمشون على طريقتهم. الأشاعرة مما يفتخرون به علينا يقولوا فين اللي بيقول كلامكم ده، ابن تيمية بتاعك ودولة ابن عبد الوهاب فين اللي بيقول، كله بيقول نفس الذي نقول. فيوهمون الناس، وفعلا أن دراسة الناس على ظهر طويل على المذهب الأشعري، حد يجرؤ يقول إن لله عز وجل يدين حقيقيتين هذا كفر والعياذ بالله، أو يقول له وجه حقيقي هذا كفر، لكن معروف يد الله فوق أيديهم يعني كذا، بل يده القدرة العين يعني الرعاية والعناية وهكذا، الوجه يعني النعمة وهكذا يسيرون. إنما خلاف ويسمون هذا الطريقة هي طريقة الإيه الأعلم والأحكم، إنما السلف طريقتهم طريقة العوام، اللي هم يعني العوام ناس طيبين صالحين على قد حالهم، نقلوا لنا النصوص وفوضوا كما ذكر ابن تيمية في الحموية أنهم قصدوا بطريقة سلف أسلم أنهم فوضوا المعنى والكيف فذكروا ألفاظا بس مجرد وعدوا ذلك سلامة. إنما طريقة الخلف أعلم وأحكم من جهة أنهم إيه حرفوها سبحان الله، فصار التحريف علما وحكمة، وصار الامتثال وتفويض الكيف والكلام في المعنى بما يليق صار تفويضا، فهم هربوا من التفويض الذي نسبوه كذبا إلى السلف، وقعوا في التحريف الذي ظنوه منهج الحق، فوقعوا في أمرين. الأمر الأول إبطال الحق، الأمر الثاني إحقاق الباطل. وهذا كشأن اليهود، يلبسون الحق بالباطل ويكتمون الحق، وكل الضلال راجع للحاجتين دول، خلاص كتمان حق أو تلبس إيه حق بباطل. الخامسة تفسير الإلحاد فيها، السادسة وعيد من ألحد. تفسير الإلحاد فيها اللي هو إيه الميل بها، زي ما ذكر ابن عباس مثل ابن عباس هذا كتسميته من العزة من العزيز. وعيد من ألحد، أين الوعيد؟ سيجزون ما كانوا يعملون. طب فين الوعيد فيها؟ لم يذكروا للتهوية، يعني سيجزون ما كانوا يعملون، هذا من باب الوعيد الشديد كمان، لأن عدم ذكر ما توعدهم الله عز وجل به دالا على أن ذلك قد يعظم عظمة لا يعلمها هؤلاء، كما قال سبحانه عن المتقين قائم الليل فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. فإخفاء الثواب دليل على عظمته، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. آخر باب ونختم، باب لا يقال السلام على الله. في الصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه قال كنا إذا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة قلنا السلام على الله من عباده، السلام على فلان وفلان، فقال النبي لا تقول السلام على الله فإن الله هو السلام. كما ذكرنا إخوان إنه يعني براعة الشيخ محمد في هذا الكتاب حقيقة براعة يعني فيها توفيق عظيم جدا، يعني هذا الكتاب سبحان الله سبحان من وفق هذا الرجل لتصنيفه وتأليفه وتبويبه تبويبا منقطع نظير. يعني شوف أئمة كبار كتبوا في التوحيد وأئمة كبار كتبوا في هذا، لكن يبقى التميز في هذا الباب لكتاب الشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، تميز غير عادي. فهذا على نهج وطريقة الأوائل الكبار زي البخاري وزي مسلم، وأودع فيه ما لا ينتقد عليه رحمه الله تعالى، وقام على ساق الدليل من الكتاب والسنة، ولم يودع فيه شيء من كلام سوى ما أودعه من مسائل عميقة جدا. تصور الشيخ محمد للتوحيد والشرك أعطاه ساعة في هذا التبويب العظيم، تصوره للتوحيد والشرك. فإن بعض الناس قد يفهم التوحيد بإجمال وقد يفهم الشرك بإجمال، لكن أفراد الشرك أفراد التوحيد قد يغفلها، ولهذا قد نقع نحن في أفراد من الشرك ولا نلتفت. فاستحضر الشيخ رحمه الله التوحيد وأقسامه وما يضاد كل قسم، ما يضاد الربوبية إيه، ما يضاد الألوهية إيه، ما يضاد الأسماء والصفات إيه، ومنها الأكبر والأصغر، كل هذا وضعه رحمه الله تعالى في هذا الباب. ولهذا تستطيع أنك تضع خارطة عريضة أو كلية لهذا الكتاب تنطلق منها، ولهذا الشيخ هنا لابد أن تفهم مراده ومقصده من هذا الكتاب. مما يتعلق بالأسماء والصفات التي ذكرها في الباب الماضي من الإلحاد أيضا نوع، وهو أن تقول السلام على الله. السلام على الله، السلام ورد على أنه اسم من أسماء الله، وبالتالي ما يصح أن تقول السلام على الله وهو السلام أصلا. وورد بمعنى السلام من الآفات من النقص، فحينئذ لا تستطيع أن تقول أيضا السلام على الله، أي السلام نقص على الله، لأن هذا يشعر بأن الله فيه إيه ناقص، تتصور أن الله يقول في نقص، وأيضا تدعو الله أن يسلم نفسه من النقص. وقد يراد بها التحية فيقال السلام على الله فتحييه بالسلام، وهذا أيضا ما ينبغي لأن الله هو السلام. إذن يبقى إن هذا القول بكل معاني لا ينبغي أن يكون إيه بهذه الصيغة بينك وبين الله عز وجل، لا يصح أن تقول السلام على الله على وجه التحية، ولا السلام على الله من وجه السلامة على وجه السلامة من النقص والآفات، ولا السلام على الله تقصد اسم الله عز وجل السلام لأن الله هو السلام. لهذا كان أيضا من الألفاظ التي توهم النقص لله تبارك وتعالى والتي لا يليق أن تتكلم بها مع الله سبحانه وتعالى هو هذا اللفظ السلام على الله. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وقال لا تقول السلام على الله فإن الله والسلام. ورد في رواية السلام على جبريل، كنا نسلم على جبريل وميكائيل وكذا، ولم ينهى النبي عن ذلك، فدل هذا على جواز السلام على غير الله تبارك وتعالى، فيجوز السلام على جبريل. ولهذا جاء في الصحيح لما النبي صلى الله عليه وسلم أوصل عائشة سلام جبريل فقالت وعليه السلام. في مسائل الأولى تفسير السلام، الثاني أنا لا تصلح إلا الله، الثالثة العلة في ذلك، الرابعة تعليم التحية التي تصلح لله. طيب نكتفي، طيب نكتفي القدر هذا اليوم، نكتفي القدر اليوم إن شاء الله بإذن الله الخميس القادم معنا بقية المنظومة، يوم السبت بإذن الله معنا رسالة اقتضاء العلم العمل، وإن شاء الله الأحد القادم بإذن الله تبارك وتعالى يبقى تجيبوا الشريعة إيه الأجري، ونأخذ أيضا كتابا آخر في أي باب من أبواب العلم نختاره بإذن الله، لعل الله أن ينسب أيضا بكتاب آخر. نعم.